طلاب العلم الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سوف يكون حول العمل العربي القصصي الكبير الذي ساهم كثيرا في تنمية القصص في الآداب العالمية كلها من خلال فروع التأثير والتأثر على مدى قرون وقرون، وذلك مجال الدراسات المقارنة، وهو كتاب ألف ليلة وليلة. وكتاب ألف ليلة وليلة كتاب عربي قديم، عرف في البدء في القرن الرابع الهجري، وعرف أنه لمؤلف مجهول، وأنه مترجم عن الفارسية غالبا في شكل حكايات قصصية، كانت وقتها حكايات قصيرة مشوبة بغلالات السحر والمفاجآت وعالم الغيبيات، وللمرأة فيها نصيب. ثم نمت هذه الحكايات التي أعجبت ذوق المستمع العربي، وظلت تنمو قرونا بعد قرون دون أن تنسب إلى مؤلف بعينه، ودون أن تدون تدوينا نهائيا يحد من قدرة انتشارها واتساعها وتغييرها، حتى دونت مؤخرا في مصر في القرن السادس عشر الميلادي. وتلك تفاصيل سوف نعود إليها فيما بعد. ونحن نهتم الآن بفكرة رحلة الكتاب خارج الأدب العربي، وهي الرحلة التي تبين جانبا من تأثير هذا الكتاب في الآداب الأجنبية. وقد بدأت هذه الرحلة بوضوح شديد في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي. في ذلك القرن وفي بداياته الأولى كان هنالك ولع غربي بصفة عامة وفرنسي بصفة خاصة بالشرق وآثاره وعلومه ونفائسه وذخائره، وكان هنالك بحث مكثف عن نفائس شرقية احتمل أن تكون ما تزال مفقودة، أو أن يكون الذي وصل منها إلى القارئ الغربي شذرات متفرقة ولم تصل في مجملها كاملة النسخ إلى قارئها. وكان من بين هذه الأعمال التي يتم البحث عنها عمل ألف ليلة وليلة. كان هنالك سماع بطريقة أو بأخرى عن هذا النوع من القصص السحري الرائع الشرقي، وقد تكون بعض حكايات منه مثل مصباح علاء الدين أو السندباد أو غيرها قد تسربت عبر ألسنة الرحالة أو التجار أو الحكائين، لكن العمل في مجمله لم يكن قد عرف أو نقل إلى اللغات الغربية. في هذه الفترة التاريخية كان هنالك عالم مستشرق طموح يعرف العربية والفارسية والتركية ويعمل في السلك السياسي الفرنسي دبلوماسيا وسفيرا لبلاده فرنسا في بلاد الشرق، وهو أنطوان جالون. أنطوان جالون كان قد عمل في فترة من الفترات في وظيفة قارئ الملك للآداب الشرقية، أنه كان هو العالم الذي عليه أن يختار طرائف ما ينقله إلى الملك من هذه الآداب، وغيرها بالطبع من أنواع الكتابات الأدبية الأخرى. وكان قد ساهم مع أستاذه من قبل في إعداد ما سمي بالمكتبة الشرقية، وهي مكتبة واسعة الأرجاء حاولت أن تعرف بذخائر الشرق وكنوزه ومخطوطاته، وأن تقدم للقارئ الغربي فكرة عن أهم الآثار الشرقية. أنطوان جالون في بعض فترات حياته عمل سفيرا لبلاده في تركيا، وتركيا على حدود الشام، وكان كثير التنقل إلى الشام وإلى شمالها على نحو خاص في حلب وما جاورها ليستمتع بحضور مجالس الأدب العربي الذي يجيد لغته، وحضور مجالس القصص التي يهواها، وبحثا عن مخطوطات لألف ليلة وليلة التي كان قد سمع بها وشغل بالبحث عنها زمنا طويلا. وقد سمع في إحدى جولاته أن قسيسا بمدينة حلب يمتلك مخطوطة شبه كاملة لألف ليلة وليلة، فبذل ما وسعه من الجهد والمال حتى حصل على هذه المخطوطة، وأخذ يراجعها على مخطوطات أخرى، واكتشف أن بها كثيرا من أنواع الاكتمال، وأن بها بعضا من أنواع النقص، لأنه لاحظ أن قصصا شهيرة ومنها قصص مصباح علاء الدين والسندباد غير موجودة في هذه المخطوطة على أهميتها. وهنا أكمل أنطوان جالون ما افتقده في المخطوطة من خلال حضور جلسات المشافهة وتدوين ما يقوله الرواه، أو تكليف أحد بتدوين ما يقوله الرواه من القصص الغائبة في المخطوطة. من خلال هذا عاد أنطوان جالون إلى فرنسا أوائل القرن الثامن عشر بكنز ثمين يتمثل في مخطوطة شبه كاملة لألف ليلة وليلة، وقرر العكوف على ترجمتها ونقلها إلى اللغة الفرنسية نقلا قريبا من روح اللغة نفسها، لكي تكون محببة إلى قارئها. وعكف على هذا العمل الكبير، يطبع مجلداته التي انتهى من ترجماتها الواحدة بعد الأخرى ما بين سنة 1705 و 1712. وما كادت المطابع تبدأ في إخراج الأجزاء الأولى من هذا العمل حتى انتشرت سمعته بين الناس، فأصبح الناس يتزاحمون على أبواب المطابع والمكتبات لكي يحصل كل واحد منهم على نسخة له قبل أن تنفد من هذا العمل السحري الجميل. ووجدت المطابع والمكتبات نفسها في مأزق، لأنها لا تستطيع استجابة إلى كل متطلبات القراء، فقررت اللجوء إلى تأجير النسخ بالأسابيع أو بالأيام وأحيانا بالساعات، فأصبحت ألف ليلة وليلة تؤجر لقراءتها يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين حسب ضخامة الجزء أو كبر المبلغ الذي يدفع فيها. ومن أن جاءت سنة 1712 حتى كان أنطوان جالون قد انتهى من طبع ألف ليلة وليلة بالفرنسية كاملة، وكانت قد انتشرت لدى القراء الفرنسيين ومن خلفهم لدى القراء الأوروبيين الذين يعرفون الفرنسية أولا، ثم الذين انتقلت الترجمة الفرنسية إلى لغاتهم ثانيا انتشار النار في الهشيم. لابد أن نلاحظ سريعا أن تاريخ طباع أن تاريخ طباعة ألف ليلة وليلة بالفرنسية ما بين سنة 1705 و 1712 في فرنسا يسبق تاريخ طباعتها في العالم العربي بنحو 120 عاما، فهي لم تطبع في مطبعة بولاق في مصر إلا في الربع الثاني من القرن التاسع عشر، في حين أنها طبعت في فرنسا في العقد الأول من القرن الثامن عشر. كان الفرق الزمني إذن حول تعرف القراء على ألف ليلة وليلة بين القراء الفرنسيين المثقفين والمثقفين العرب يزيد على قرن من الزمان، أي أنهم عرفوها قبلنا بقرن من الزمان. ولم يكن هذا القرن هو أي قرن، كان القرن الثامن عشر الذي يسمى عندهم عصر التنوير للسيكل دلمير، وهو القرن الذي أنتج كبار المفكرين من أمثال أنطوان جالون نفسه، ومن أمثال جان جاك روسو، ومن أمثال فولتير وغيرهم من كبار المفكرين الذين غيروا تاريخ البشرية، وكل هؤلاء كانوا قد قرأوا ألف ليلة وليلة وتأثروا بها ووقفوا عند كثير من مضامينها وامتصوها ونقلوها إلى أعمالهم. كان الانطباع العام لدى القارئ المثقف الفرنسي عند استقباله لألف ليلة وليلة هو الإعجاب الشديد والاندهاش والولع، وقد عبر عن هذا الاندهاش والولع أحد هؤلاء القراء عندما سئل عن ألف ليلة وليلة، فقال إنه قرأ هذا العمل 18 مرة، وإنه يدعو الله أن ينسيه إياه ليستطيع أن يتمتع بقراءته 18 مرة أخرى من جديد. وعبرت عنه حكايات كثيرة لسرعة القراءة الذين يلتهمون جزءا كاملا على ضوء شمعة في رحلة العودة من المكتبة التي اشتروا منها 1000 ليلة وليلة في ضواحي باريس حتى بيوتهم، ولا يصبرون حتى الوصول إليها، والذين يبحثون في التراث الشرقي عن 1000 ليلة وليلة أخرى لكي يجدوا كنزا كالذي وجده أنطوان جالون، ولكنهم لا يجدون، وإذا لم يجدوا في التراث العربي تركوه إلى أنواع أخرى من التراث الشرقي، التراث الهندي أو التتري، حتى إن بعضهم أعلن ذات مرة أنه وجد قصصا غريبة بعنوان 1/4 ساعة، لكن كل ذلك لم يدم طويلا، فقد كان البقاء والخلود والإعجاب لفكرة شهرزاد وشهريار. كانت شهرزاد قد أحدثت صدمة في الوجدان الغربي، لأنها هدمت فكرة عصر الحريم وفكرة المرأة الشرقية التي هي خانعة بطبعها، تقف وراء الستائر ولا تفعل شيئا. لكنهم عندما رأوا مجمل القصة ببساطة، تقول إن امرأة مثل شهرزاد عندما وجدت ملكا عاتيا مثل شهريار ذاق مرة مرارة الخيانة من زوجته، فقرر أن ينتقم من كل النساء، وقرر بسطوته أن يتزوج في كل يوم زوجة جديدة لمدة ليلة واحدة، وألا يترك لها المجال لتعيش لكي لا تخونه فيقتلها مع طلوع الصباح، وأن الدائرة كانت تدور على بنات المملكة فتاة وراء الأخرى، وأن شهرزاد هذه فيما تقول الأسطورة كانت ابنة الوزير، وكان يمكن لاسمها أن يتستر أو يتأخر، لكنها هي التي سعت بنفسها لكي تقدم إلى الملك عروسا ولو لليلة واحدة. وفي هذه الليلة أقنعت الملك بأن لديها حكاية شائقة سترويها له في ليلتها الوحيدة معه. فلما بدأت تقص الحكاية وصلت إلى نقطة مشوقة طلع معها ضوء الصباح، وقالت للملك: لا أستطيع أن أكمل، اقتلني، جاء الوقت الذي تقتل فيه نساءك. فقال لها: سأتركك حتى الغد لإكمال القصة. فتركها يوما، وجاءت في اليوم التالي فوصلت بالقصة في فجرها إلى نقطة حرجة، فتركها لليوم الثالث ولليلة الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم 100 ثم 200، وهي تحكي وتقص وهي زوجته، تحمل وتلد وتعيش معه وتحبه ويحبها، وتحكي حتى انتهت مما عندها في الليلة الأولى بعد 1000 كما تقول الأسطورة. وجاءته وقالت له: الآن فرغت مما لدي، وهأنذا معي منك ولد يمشي وولد يحبو وطفل يرضع، فاغفر لي. فقال لها كما تقول الأسطورة: لقد عفوت يا شهرزاد عنك وعن جنس النساء كرامة لك. وبين هاتين الليلتين تراكمت مئات الحكايات. وقفت العقلية الأوروبية أمام مضمون هذه الأسطورة لكي تقول إن امرأة كان لها من القوة والتأثير والصرامة ما لم يكن لعشرات الرجال القواد حملة السيوف الذين كان يمكن أن يمنعوا الملك من سفك الدماء فلم يستطيع، لكنها هي التي منعت. وإن الحب أثبت أنه أقوى من القهر، وقبل كل شيء إن الكلمة أثبتت أن لها سحرا لا يجاوزه سحر. تلك هي المعاني الكبرى التي أخذها الغربيون من فكرة ألف ليلة وليلة، من فكرة حكاية شهرزاد وشهريار، وفكرة المرأة والقوة الناعمة التي في يديها، وفكرة الحب وطاقته وقدرته على التأثير، وفكرة الكلمة ودورها على السحر. وجعلوا الكلمة معادلة للحياة، كلمة طيبة تمنح الحياة لإنسان، وكلمة سيئة تسلب الحياة منه. واعتبروا أن أدبا أنتج هذه الحكايات التي تعد فيها الكلمة معادلا للحياة هو أدب يستحق أن يسمع ويتسلى به ويلتفت إليه. استقرت ألف ليلة وليلة منذ القرن السابع عشر في العقلية الأوروبية بالدراسة والتمحيص والحب والاستقرار، واستفاد منها عشرات الأدباء في مسرحياتهم وقصصهم ورواياتهم وأشعارهم، وتمثلها هؤلاء جميعا وأنتجوا منها أدبا بديعا. لكنهم أيضا بعد فترة معينة عكفوا على دراسة أسرار هذا العمل، توقفوا عند هذا العمل وهو أكبر عمل في التاريخ مجهول المؤلف، وأكبر عمل تراكمي عبر العصور. تساءلوا عن طبقاته، عن مصادره، عن طياته، واستطاعوا أن يميزوا فيه بين ثلاثة أنواع من القصص. نوع سموه القصص الهندي القديم، وقالوا هذا القصص هو النواة الأولى التي كانت تشتمل عليها حكايات الهازار أفسانة التي ترجمت إلى العربية، وكما كان يقول المسعودي في كتابه مروج الذهب فقد ترجمت وكانت حكايات قصيرة سخيفة. لكن هذه الحكايات هي التي كانت تشمل فيما تشمل حكاية شهرزاد نفسها وحكايات الجان والعفاريت والسحر وبعض الحكايات الغريبة في هذا الإطار. لكن ألف ليلة أضيف إليها رافدان آخران شديدا الأهمية، الرافض الأول يعرف بالحكايات البغدادية، وهي تلك الحكايات التي نسجت في بغداد في عصور الخلافة العباسية، والتي اتخذت من حياة الخلفاء والوزراء والقصور والجواري والشعراء والتجار والسفر مسرحا لها. في وسط هذه الحكايات سنجد كثيرا اسم هارون الرشيد، وسنجد خليفته أبا جعفر المنصور، وسنجد شاعره أبا النواس، وألف ليلة وليلة دائما عندما يحكي الراوي الشعبي عن الشاعر الحسن بن هاني أبي نواس يسميه أبو النواس. وسنجد أيضا حكايات التجار، لأن بغداد كانت عاصمة تجارية كبرى، وكانت تخرج منها قوافل التجارة لكي تشق الخليج ومن ورائه المحيط وتبحر إلى الهند والصين وغيرها من أقاصي بلاد الأرض. وفي هذا الإطار تأتي الحكايات الشهيرة مثل حكاية سندباد ورحلاته السبعة التي كانت دائما تقوم من بغداد وتعود إليها دائما، وتلك حكايات بغدادية لكن لها دلالات حضارية تطرح تساؤلات كثيرة حول مدى نصيبها من الخيال أو من الحقيقة. نعم كانت جميعا فيها جانب الخيال الكبير، فالمؤلف الروائي هو الذي ابتكر شخصية السندباد البري والسندباد البحري، لكن التفاصيل العجيبة التي ذكرها الراوي عن بلاد كثيرة وعن جزر في الخليج والمحيط الهندي وبحر الصين والظواهر الملاحية والمناخية والجبال والنباتات دفعت الباحثين المعاصرين حتى في الغرب إلى أن يتساءلوا إلى أي مدى كانت هذه الحكايات مغرقة في الخيال أو آخذة بنصيب من الطبيعة. وقد دفع ذلك واحدا من الباحثين الغربيين اسمه في عصر السبعينات في هذا القرن اسمه تيم سيفرين، وهو ايرلندي. تيم سيفرين سأل نفسه سؤالا، هل يمكن القيام برحلة مثل رحلة السندباد على نفس خريطة رحلته التي صنعها وفي سفينة تحمل نفس إمكانيات سفينته في العصر القديم وليس إمكانيات السفينة الحديثة؟ وهل إذا فعلنا ذلك واتبعنا الخريطة هل سنرى ما كان يراه السندباد؟ وكانت الفكرة العلمية فكرة جريئة وسؤالا يستحق الاعتبار ومغامرة كبرى. وبدأ هذا الرجل الأيرلندي يضع خطة للقيام بتلك الرحلة، لكنه كان في حاجة إلى المعونة. فالرحلة تقتضي أولا أن يقوم ببناء سفينة مماثلة لسفينة السندباد، وقد قام بدراسات دقيقة حول بناء السفينة العربية القديمة لكي يكتشف منها أن السفينة العربية القديمة كانت تبنى من ألواح من الخشب المعين، وليس من أي خشب، من خشب يسمى خشب الساج في الهند، وأن هذه الألواح كانت تتداخل أيضا بطريقة معينة دون أن يكون فيها مسمار واحد، وإنما كانت تتداخل بطريقة تضاف إليها فيها بعض دهون الأسماك وبعض الزيوت وتغلى حتى تتماسك الألواح. وكانت أشرعتها تصنع بطريقة معينة من مادة معينة، وسعى الرجل بالاتفاق مع سلطنة عمان لبناء هذه السفينة التي تشبه سفينة سندباد، والانطلاق بها من ميناء صحار العماني قاصدا الوصول إلى ميناء كانتون بالصين في مدة زمنية معينة دون أن يستخدم أي أجهزة حديثة للملاحة، معتمدا فقط على الأشرعة واتجاهات الريح ودراسة تيارات المياه. وأخذ الرجل معه أفواجا من العلماء سجلوا الظواهر الطبيعية وحللوا ما رأوا، ومن العجيب أنهم رأوا أن كثيرا مما رآه السندباد ووصفه في رحلته كان قريبا مما رأوه هم. وقد سجل تيم سيفرين ملاحظاته تلك في كتاب علمي طريف سماه رحلة السندباد، طبع بالإنجليزية والفرنسية والعربية، وهو متاح لمن يود للاطلاع على تجارب الغربيين حول جوانب من حضارتنا التي غالبا ما نهملها ولا نهتم بها. كانت إذن الحكايات البغدادية تمثل الرافد الثاني من روافد حكايات ألف ليلة وليلة بعد الحكايات الهندية، وكانت تمثل تلك الحكايات التي تدور في قصور الخلافة أو الأمراء أو كبار التجار في البصرة أو بغداد، ومنها حكايات السندباد البحري المشهور. الرافد الثالث من روافد حكايات ألف ليلة وليلة يطلق عليه الحكايات المصرية، وهي تلك الحكايات التي سجلت بعد أن انتقلت ألف ليلة وليلة من بغداد إلى مصر، وخاصة في عصر الحروب الصليبية. في هذه الفترة سجل الراوي المصري كثيرا جدا من دقائق التاريخ التي لم تدون حول خفايا الحياة الاقتصادية في مصر، حياة الصناع وحياة الإسكافية وحياة بسطاء الناس، وسجل أيضا كثيرا من علاقات الصليبيين في حروبهم بالمصريين، وخاصة في المدن الساحلية مثل الإسكندرية. فحكايات مريم الزنارية وحكايات الملك النعمان وحكايات علي نور الدين وحكايات الصعيدي وزوجته الإفرنجية وحكايات غيرها كثيرة ترصد جانبا كبيرا من صورة الصليبيين كما كان يراها الراوي المصري في ألف ليلة وليلة، ويرصدها بحرية كبيرة دون خوف من سطوة الأدب الرسمي. ولعل ذلك جزء من مزايا الأدب الشعبي الحر الذي لا يخاف من سطوة الرقيب ولا ينتظر جائزة من حاكم أو من وزير. في هذه الحكايات قد يظهر فيها بعض المسؤولين وهم متخاذلون عن أداء واجباتهم، وقد يظهر فيها بعض الملوك وهم صرع لشهواتهم، وقد يظهر فيها بعض الصليبيين وقد خدعوا ملوكا عندنا وأمراء وأغراهم حتى وصلوا إلى أهدافهم، ويظهر فيها بعض أصحاب التجسس وقد دخلوا إلى أسرارنا، بعض أبطال المسلمين وقد اقتحموا حصونا ومعاقل. ألف ليلة وليلة من هذه الناحية مليئة بإنجازات كبيرة جدا في الحياة الأدبية والفكرية. بعضنا أحيانا يتوقف عند ظواهر بعض الأمور وينصرف عما في هذا العمل الكبير من فوائد. بعضنا قد يخدش حياءه كلمة شعبية جاءت هنا أو هناك، أو تصده كلمة عامية ليست بالفصحى، فينصرف عن العمل في مجمله ناسيا أن وراء ذلك أشياء من الممكن أن تبين جوانب كثيرة من تاريخ ثقافة الشعوب وتاريخ حيواتها. ألف ليلة وليلة في مصادرها إذن تنتمي إلى ثلاثة مصادر كبيرة، هي مصادر الحكايات الهندية والحكايات البغدادية والحكايات القاهرية. وهذه الحكايات جميعا ظلت مفتوحة يضيف إليها كل جيل إضافات من عنده، وتكبر صفحاتها حتى انتهت صياغتها فيما يقولون في مصر في نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادي، أي في الفترة التي تلت دخول الأتراك العثمانيين مصر سنة 1517. بعد هذه الفترة بقليل كانت قد دونت ألف ليلة وليلة في كتاب في المكتبات المصرية، واكتملت من خلاله أركان هذا العمل الكبير وانتقلت إلى الآداب العالمي. لكن أيضا من الأشياء التي اهتم بها الدارسون في الغرب السؤال حول صلة العدد بعدد القصص، والسؤال حول هل ألف ليلة وليلة فيها ألف قصة وقصة؟ قالوا لا على الإطلاق، ليس عندنا داخل ألف ليلة وليلة ألف قصة وقصة، فالقصص في الواقع لا تكاد تتجاوز 400 قصة، لكنها قصص متداخلة، لأن هذا أيضا شرط من شروط السلامة للراوية شهرزاد. شهرزاد كانت تعلم أنها إذا وصلت في مرحلة إلى الإشباع الكامل لرغبة الملك في القصص ولم تترك شهيته معلقة حتى الغد ليستمع إلى بقية القصة، فقد يعود إليه داؤه القديم ويقتلها. ومن أجل هذا كانت حريصة في كل مرة على أن تظل معلقة ومفتوحة أواخر في قصصها. إذن ليس معنا ألف قصة وقصة. طيب لماذا إذن حملت العنوان ألف وواحد؟ جرت هنالك كثير من الفروض. قيل إن العدد على سبيل المبالغة. وكان الرد الطبيعي أن الناس يبالغون بأرقام معينة، الناس يبالغون في الأشياء فيقولون 7 أو 70 أو 4 أو 40 أو 100 أو 1000. قد يؤكد الإنسان أنه جاء 1000 مرة فلم يجد أحدا، لكن السؤال لماذا 1001؟ كانت هذه التساؤلات قد أرقت الدارسين الأوروبيين على نحو خاص، وتساءلوا من أين جاء هذا الواحد، من أين جاءت هذه الليلة الزائدة 1000 ليلة وليلة. بعضهم قال على سبيل الطرافة إنها ربما جاءت من طريقة المساومات العربية في الأسواق والبازار، فإن المشتري العربي تعود وهو يتوجه إلى تاجره كلما سأله عن شيء قال له زدني شيئا كرامة، فكأن المستمع الذي قيل له هذه 1000 قصة قال ومن أجل خاطري قيل وقصة، هذه 1000 ليلة قال ومن أجل خاطري قيل وليلة. لكن هذا التشبيه على طرافته لم يصمت كثيرا للاختبار العلمي، إلى أن وصل أحد الدارسين إلى تفسير علمي معقول، وصل إليه من خلال تتبع 1000 ليلة وليلة في اللغات المختلفة. هذا الدارس تتبع 1000 ليلة وليلة عندما ترجمت إلى لغات شرقية، فوجد أنها عندما ترجمت إلى اللغة التركية اصطدمت في اللغة التركية بالتعبير الذي يدل على المبالغة، والتعبير التركي الذي يدل على المبالغة هو بن بر بالتركية، وترجمتها بالعربية 1001، أي أن اللغة التركية عندما تريد أن تبالغ في عدد شيء ما، افترض أنها تريد أن تبالغ في عدد فريق معين فتقول أن عدد هذا الفريق 1000 رجل ورجل، إذا أرادت أن تبالغ في عدد نخيل بستان معين تقول أن في هذا البستان 1000 نخلة ونخلة. عندما جاءتها 1000 ليلة وليلة وترجمت الكلمة إلى اللغة التركية سميت بنبر ليلة، وعندما ترجمت كلمة بنبر ليلة إلى اللغات الأخرى عن التركية أصبحت 1000 ليلة وليلة. على هذا النحو قطعت 1000 ليلة وليلة رحلتها التاريخية في الآداب العالمية ابتداء من بدايات القرن 18 على يد أنطوان جالون، وعرفنا كيف اجتاحت المثقف العام الفرنسي والأوروبي، وكيف دارت حولها الدراسات المختلفة، فعرفنا مصادرها الهندية والبغدادية والقاهرية، وعرفنا تفسيرات اسمها، وأن 1000 ليلة وليلة جاءت من التعبير التركي بنبر ليلة، وشاعت بعدها في كل اللغات حاملة ذلك الاسم. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.